بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. الفكر في الإسلام متصل بحلقاته وبخطواته وبغاياته وأهدافه. الفكرة تأخذها من القرآن الكريم ومن رسول الله صلى الله عليه وآله ومن أهل بيته، فكرة كاملة ناضجة تأخذ ثمرها وثمرتها، بشرط أن تتعرف على المفتاح الذي تدخل من خلاله في رحاب هذه الفكرة. هذه المدرسة هكذا. القرآن الكريم كل آية من آيات الله تبارك وتعالى في القرآن تفتح أمامك آفاق من المعرفة ومساحات واسعة من العلم والنور، شرط أن تمشي وتنتقل معها خطوة خطوة بدقة، تقرأها بعقلك بسمعك بأذنك بروحك، نقرأها بعقولنا بأرواحنا بنفوسنا. الآن لاحظوا، الله تبارك وتعالى خلقنا حتى نصل إلى درجة الكمال، ووصولنا إلى درجة الكمال لا يتحقق إلا بالعبودية لله تبارك وتعالى. يعني هناك أمر ونهي، افعل ولا تفعل. ولذلك ركب العقل في الإنسان على هذا الأساس. العقل هذا الآلة، أو تستطيع أن تقول هذه الآلة وهذا الجهاز العظيم، ركب على شكل افعل ولا تفعل. يعني عنده قدرة على الفعل وقدرة على عدم الفعل والانفعال. ومن العقل تنطلق الطاقات في النفس وفي الروح وفي كل مجالات الحياة، أنك تستطيع أن تتجه إلى النور وتستطيع أن تتجه إلى الظلام. والنور موجود والظلام موجود أيضا، لأن للظلام نهاية هي جهنم، وللنور نهاية هي الجنة. فيجب أن يكون الظلام موجود، وهذه مسيرة احنا ماشيين فيها. النور واحد والظلمات متعددة. لماذا؟ لأن النور هو الحق، والحق لا يتعدد. يخرجهم من النور، يخرجونهم أولئك، يخرجونهم من النور إلى الظلمات. لكن أولياء الله، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. تأمل العبارة، من الظلمات ما قال إلى الأنوار، قال من الظلمات إلى النور، لأن الظلمات طرق الشياطين، طرق كثيرة وملتوية بعدد شعر الإنسان. لكن الحق واحد والنور واحد، تمشي أنت عليه وتنطلق عليه. شريطة أن تتأمل هذا المعنى. أمير المؤمنين سلام الله عليه كمقدمة، لاحظوها، أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة يتحدث عن تخلق الإنسان ورحلة الإنسان. أم هذا الذي أنشأه في ظلمات الأرحام وشغف الأسفار. لاحظ الدقة، يعني واحد يرجع إلى الوراء، كم عمرك؟ 40 سنة. ارجع إلى 40 سنة و8 أشهر، يكون عمرك شهر في بطن أمك. فكر بهذا، أين كنت أنت في بطن أمك هذا الشهر؟ أنت تحمل 30 يوم فقط، عمر 30 يوم في ظلمات 3. لاحظ كيف يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3، ظلمة البطن وظلمة المشيمة وظلمة الرحم، ظلمة الغطاء الذي يمنع الصوت عن الأذن، وظلمة الغطاء الذي يمنع النور عن العين، وظلمة الغطاء الذي يمنع الحرارة عن البدن. سبحان الله سبحان الله. هذا الإنسان، ارجع أقول أنت أبو 40 سنة، ارجع إلى 40 و8 أشهر، تجد نفسك قابعا في هذه الظلمات 3. ثم خرجت من بطن أمك، لماذا؟ هذا الخروج والإخراج معناه هناك مهمة يجب أن أمشي عليها، لأن الذي جعلني في ظلمات الأرحام أعيش حياة طيبة هو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، فلا يمكن أن يرحمني في بطن أمي ويعذبني في الدنيا، لا يمكن. وإذا جاء بي إلى الدنيا وأخرجني منها إلى الآخرة لا يمكن أن يرحمني في الدنيا وأن يعذبني في الآخرة. الآن واحد كريم من الكرماء أسكنك في بيت ورأيت صفات هذا الكريم عالية وأنت في هذا البيت، بعد ذلك جاءك الكريم وقال أنا سأنقلك من هذا البيت إلى بيت آخر، وأنت تعلم أن الكريم الذي أسكنك الدار هو حكيم أيضا، يعني لا يصنع العبث، فإذا نقلك من هذه الدار التي أنت فيها إلى دار ثانية يجب أن تكون الدار الثانية أحسن من هذه الدار التي أنت فيها، لأن إذا كانت الدار الثانية مثل الدار التي أنت فيها فهذا عمل عبثي، لماذا ينقلك من دار إلى دار ونفس الشيء؟ يجب أن يكون هناك حكمة، تكون حكمة موجودة. فلذلك الدليل على حكمة الله ورحمته أنه عندما ينقلنا من عالم الذر إلى عالم الأصلاب إلى عالم الأرحام إلى عالم الدنيا إلى عالم الآخرة، فعالم الآخرة هو عالم البقاء، وإنما سمي عالم البقاء لأن العمل الذي تعمله أنت وأنت مؤمن هذا العمل يحول ويتحول إلى باقيات صالحات تنطلق بهم إلى هناك. فإذا جئت إلى الحياة يجب أن أعرف طريقي أيضا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، نحن لا نعلم شيئا، ولكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد، أنا لا أعلم لكن العلم يأتيني وأنا في المهد، رسول الله يقول صلى الله عليه وآله، يقول العلم يأتيك في اللحظة التي تنزل فيها من بطن أمك، اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد. وكيف هذا يطلب العلم؟ يعني عنده قدرة لاستيعاب العلم، الطفل في المهد عنده قدرة أكثر من قدرة الإنسان الكبير، لأن عنده حس عميق مرهف بحيث يعرف كل ما يدور في البيت، الأسرة اللي يدور فيها أي شيء، هذا الطفل الرضيع الصغير الذي تراه أمامك وما تأخذ له احتياط ولا كل شيء، يعرف كل شيء، ينصت تراه، شوف الإنسان أول ما ينزل يسمع ما يحكي، بس يسمع، وهاي عظمة الإنسان أنه لازم يسمع أكثر مما يتكلم، لاحظ كيف السمع، يسمع بعد ذلك يتوجه، يعرف الأصوات التي هي في البيت لأن وهو في بطن أمه تعود على هذه الأصوات فأصبحت أصوات مألوفة عنده، فإذا خرج عرف هذه الأصوات. لو حدثت أي مشادة بين الأب والأم هذا الطفل في المهد يعيشها ويعانيها، يعانيها مو يعاينها بعينه، لا، من المعاناة ليس من المعاينة، يعانيها، أقول ما أقول يعاينها، تأملوا العبارة العربية الفصيحة، فتكون عنده حالة من المعاناة، أذن في أذنه اليمنى، أقم في اليسرى، احترم هذا الطفل، لا تخشى أهلك والطفل معك في الغرفة في الحجر، لا تخشاها، إنما يجب أن يكون في مكان آخر حتى إذا كان صغير، لأن هذا يؤثر عليه الأنفاس والأجواء والحالة التي تعتري الزوج والزوجة في لحظة اللقاء تؤثر على الطفل الذي هو في المهد، فيجب أن يكون برا. التفت كيف؟ فما بالك بالكلام إذا كان الأب يدخل البيت وما ملتزم بمنطق معين، ما بالك بالأب الذي يتكلم كل كلمة يقولها في البيت، بعض الرجال سباب وشتائم، بعض النساء كذلك، هذه الأسرة تتحطم، لأن غذاء هذا الطفل غذاؤه يسمع سباب ويسمع شتائم ويسمع الناس يلعن بعضهم بعضا، فبمجرد أن ينطلق لسانه أول كلمة تسمع هاي الكلمات تأتي، في حين لا، تسمعه القرآن، تعلمه القرآن. ولذلك الإمام الحسين سلام الله عليه يشجع المعلم على تعليم الطفل، رغم أنه الإمام الحسين عنده طفل صغير اسمه جعفر سيد الشهداء، تشوف هذا المعلم الذي هو في المدينة، إياس المعلم في المدينة له عدة أسماء يذكرها، يعلم الأطفال، الإمام الحسين ترك هذا الطفل عنده، الإمام الحسين سلام الله عليه، لكنه يأخذ الأمور أحبتي كما هي، يعني تمشي أنت على طبيعة الحياة على طبيعة الأشياء. فعلمه سورة الحمد. يعني ممكن يظهر هذا جعفر كان عمره سنة أو سنة وأشهر، علمه سورة الحمد. الإمام الحسين سلام الله عليه قام بصنيع من أعجب ما سمعت، حتى بعض الكتاب يشكك في القصة لأنه ما عرف الحسين، وهذه عندنا طبيعة غير جيدة مع الأسف، يعني موضة هذه موجودة عند بعض الناس أنه أي خبر يسمعه ما يفهمه يشكك فيه أو يشكك في صحته أو يرفضه أو يقول هذا غير صحيح، والحال لا، نحن مطلوب منا ومأمورون بأن الخبر الذي يأتينا عن أهل البيت نقبله، إذا كان الخبر فيه عمق ولم نتوصل إلى عمقه نرده إلى أهل البيت نرده، وإذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول، وفي آية أخرى وإلى أولي الأمر. فما الذي صنع الإمام الحسين؟ جاء إلى عبد الرحمن، هو هذا المعلم، هذا اسمه الثاني عبد الرحمن، جاء إلى عبد الرحمن السلم وسلم عليه، قال أنت علمت ولدي سورة الحمد؟ قال نعم يا سيدي. أخذ در من هذا الدر الثمين الإمام الحسين عنده فوضعه في فم المعلم، وخلع عليه حلة قيمتها 10,000 دينار ذهب، وأعطاه 5,000 دينار ذهب عطية بيده، وقال أين هذا من عملك الذي قمت به؟ هذا لا شيء أمام العمل اللي قمت فيه. الآن يجيك واحد من الكتاب يقول ما معقول الإمام الحسين يصنع هذا الصنيع، كان يوزع هاي الأموال على الفقراء. أولا الإمام الحسين ما يترك الفقراء، بعدين هذا عبد الرحمن المعلم اللي موجود في المدينة، شوف نظرة الحسين وين، تأملوا متى كان هذا معلم في المدينة. أنا أرجو من كل قلبي أحبتي أننا إذا نمر على أي حديث نتأمله، الحديث الذي يأتي يجب أن تدرس الفرصة الزمنية والحقبة الزمنية التي نشأ فيها الحديث هذا أو تكونت فيها تلك القصة. عبد الرحمن اللي كان يعلم الأطفال في المدينة، الزمن الذي كان فيه عبد الرحمن يعلم الأطفال وعلم جعفر ابن الإمام الحسين اللي عمره سنة وأشهر سورة الحمد، الزمن كان من أردأ الأزمنة، كان الإمام علي يسب علنا في كل مكان والإمام الحسين يسمع شتم أبيه، وهذا الرجل عبد الرحمن عند أطفال المدينة وأطفال الحجاز يعلمهم، فلما الإمام الحسين يكرمه يدخل حبه في قلبه، أساسا هو رجل من الموالين، وإلا الدر الجواهر ما يصنع شيء في القلوب، لكن إذا واحد موالي وتكرمه المحبة تكون أكثر. وإذا هذا الرجل عبد الرحمن يزق حب الحسين وحب أهل البيت في قلوب هؤلاء الأطفال والصبية اللي يدرسهم فيجعلهم كلهم موالين لأهل البيت، يعني هذا العمل اللي قام فيه الإمام الحسين، الإمام الحسين نظرته بعيدة، لكن نحن ما نعرف شيء، نأتي إلى بعض الأخبار ننكرها أو ننفيها أو نشكك بها، وهذا سبيل العاجزين دائما، العاجز تشوف ما يستطيع أن يغوص إلى أعماق القضية ينفيها يقول هذه ما صحيحة. شوفوا المسألة، ووالله الذي لا إله غيره، اقرأوا التاريخ، شوفوا 72 أو 87 اللي كانوا مع الحسين يوم عاشوراء، أكثر من 40 منهم كانوا من هؤلاء، لذلك كان كلهم شباب هؤلاء الحقبة والزمن وتقارب واقعة الطف مع ما جرى مع هذا عبد الرحمن المعلم. شوف، وإذا يستخرج ويخرج لك طلاب تلاميذ طيبين واعين في مستوى من الوعي، يعرف من هو الحسين، يعرف أهل البيت، يعطيهم حقهم، يعطيهم حقهم، من زار الحسين عارفا بحقه. شوفوا النظرات هذه، لاحظوها أحبتي. فإذا نحن في الحياة عندنا هذه الرسالة المقدسة، أهل البيت يعلموننا، إذا قرأت القرآن تأمل الآية وامشي معها، امشي معها. الآن لاحظ كيف الله يريد منا أن نرتفع، وهذا حديثنا في كل ليلة، أنا أركز على هذه النقطة، أن نرتفع بنفوسنا وعقولنا حتى نصل، لأن الفرج قريب يا أحبتي. ويجب أن أقول أنا مأمور بالقول من قبل القرآن الكريم، ما أقول أكثر من ذلك، أنا مأمور، الله يأمرني بالقرآن أني أبشركم أحبتي، لأن الزمن هذا والأحداث التي تمر تجعلك محبطا. الإنسان محبط، إنسان كله يأس وإحباط وقلق وتردد وضعف وخوف. لا، أنا أبشركم بالفرج القريب، والله تبارك وتعالى كذلك، ورب العالمين يبشر المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، يبشرهم جميعا، يبشر المؤمنين بأن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا خلاص، أنا ما عندي تعليق على بعض الأحاديث التي تحدد عدد المبشرين بالجنة، ما أتناولها لأن ما لي شغل فيها. الله تبارك وتعالى أعظم وأكبر من أن يحدد عدد المبشرين بالجنة، لا، ما إلى عدد، رب العالمين عطاء كبير. ليش يكونون فقط 10 هؤلاء مبشرين بالجنة؟ وقاتل بعضهم بعضا، من بينهم طلحة والزبير والإمام علي سلام الله عليه. فشوف سبحان الله، يكون القاتل والمقتول مبشر بالجنة، فأين الدين وأين الحقيقة ما تعرفها. بس الله يبشر الناس جميعا، المؤمن الحر الصادق الطاهر مبشر بالجنة، خلاص الآن 10 يروحوا للجنة، يروحوا للجنة. لكن لا تحدد العدد، لماذا تحدد العدد؟ الله بخيل ومحدد لك العدد فقط؟ فأين المهاجرون والأنصار؟ أين أهل البيت؟ أين الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؟ شو ما موجود الحسن والحسين مع 10؟ ليش؟ ما هم سيدا شباب أهل الجنة، الحسن والحسين ريحانتايا من الدنيا، فاطمة الزهراء أفضل وخير نساء أهل الجنة. لاحظ كيف؟ جعفر بن أبي طالب قطيع اليدين صاحب الجناحين المخضبين بالدماء يطير بهما مع الملائكة في الجنة، ليش ما يكون مبشر بالجنة أيضا؟ سلمان لماذا ما يكون مبشر بالجنة؟ أبو ذر لماذا لا يكون مبشر بالجنة؟ عمار بن ياسر الرسول كان يمر عليهم وهم يعذبون يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. لكن تشوف الحديث اللي يطلع من أهل البيت ما تستطيع أن تدخل عليه أبدا. الحديث اللي يأتي من غير أهل البيت طبيعي يأتي هذا. القرآن يأخذنا أحبتي، الفرج قريب، الفرج قريب، سبحان الله. الآن لاحظوا هذه الآية المباركة، نمشي معها بهدوء العالم الفقيه التقي الورع الذي يريد أن يعرف الحق، وليس بلغة الهمج الرعاء، لا. الآن لاحظوا الله تبارك وتعالى يتحدث، وهذا الحديث يقول استمعوا له، ينادي منادي يوم القيامة، الإمام أبو عبد الله الصادق ينقل الرواية عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول ينادي منادي يوم القيامة يا أهل المحشر يا أيها الخلائق أنصتوا واسمعوا فإن محمدا يتكلم معكم. فتنصت الخلائق كلها، هناك خطاب يلقيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتحدث فيه، يقول أيها الناس، أيها الناس، من أسدى خدمة أو أدخل سرورا في قلب أحد من ولدي وأهل بيتي فليقم، أنا أريد أن أجازيه، أريد أن أشفع له، الشفاعة موجودة. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ارتضى الله دينه، ما ممكن الشفاعة ما موجودة، لأن الله تبارك وتعالى محسن، الله يأمر بالعدل والإحسان، والشفاعة من الإحسان، العدالة خاصة في العقل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فالإحسان فيه الشفاعة، والشفاعة أنك تحاول أن تصل ولم تصل إلى هدفك. فهنا النور الحق الإمام النبي الرسول روح له الفداء الزهراء يوصلك هؤلاء إلى الحق، يوصلك إلى غايتك. فيقوم بعض الناس يقولون نحن يا رسول الله، يقول لكم شفاعتي. بعد ذلك يقول المؤمن مؤمنان، مؤمن عبد الله بشروط العبادة ولم ينقض عهدا لله، فهذا المؤمن، هذا المؤمن لا تجري عليه لا أهوال الدنيا ولا أهوال الآخرة، وهو ممن يشفع ولا يشفع له، يعني مستوى عظيم. يقول أقل ما يشفع المؤمن لقبيلة قوامها أكثر من 100,000، هذا المؤمن. فأنت لاحظ الأولياء كيف. ومؤمن آخر وجوده كخامة الزرع، تنكفئ تنحني مرة وتقوم مرة، يقع مع الذنب ضعيف. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. في واحد مؤمن ضعيف غريز ما يقدر يسيطر عليه، لاحظ كيف، ما يقدر يسيطر على عينه، يمشي معك يحكي وعيونه زغزغ من هون ومن هون. التفت، لا انت عينك خليها هكذا عدل، امشي عدل، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. إذا ما احفظت عينك أنت ضعيف. مؤمن لكنه ضعيف أمام لسانه، غيبة نميمة بهتان. مؤمن لكنه ضعيف أمام قلبه، يحسب يحقد. التفت كيف. لكن واحد مؤمن قوي حافظ على عينه، أول نظرة الإنسان ينظر، لكن النظرة التي فيها ريبة والعياذ بالله واحد يتجنبها. من غض طرفه عن الحرام أعطاه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه في نفس اللحظة. المؤمن القوي خير عند الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. مؤمن لكن يكون ضعيف أمام الدينار والدرهم، وهذه مصيبة، هذه مصيبة. طبعا هنا حالة الضعف في حدود لا تسلب الإنسان دينه وعقيدته، وإلا صير مثل قضية عمر بن سعد، أساسا ذاك ما عنده إيمان. وفكروا في أمري على خطرين، أترك ملك الري والري منيتي أم أرجع مأثوما بقتل حسيني. بعدين قال يقولون إن الله خالق جنة، لأن يريد ملك الري، يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغلي يدين، فإن صدقوا فيما يقولون فإنني أتوب إلى الرحمن من سنتين، يعني قبل وفاتي بسنتين أتوب أروح للحج. هاي فلسفة عمر بن سعد التي أردته في أعماق جهنم، في حين فلسفة وحكمة ثانية تصدر من نفس الجيش الذي فيه عمر بن سعد من الحر بن يزيد الرياحي، يقول إني أخير نفسي بين الجنة والنار والله لا أختار على الجنة شيئا. فالآن سلم عليه الإمام الصادق على الحر، يقول له بأبي أنت وأمي. فتروح عنده تشوفه واحد من أبواب الحوائج، تقضى الحاجات عنده والله تبارك وتعالى هكذا أعطاه. هو كلها لحظات، موقف لحظات بس، الإنسان يأخذ القرار وينطلق. فالشفاعة هناك واضح. تأتي الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، تقول رب، تقول أي رب أريد أن يعرف قدري هذا اليوم. الله سبحانه وتعالى يقول الإمام الباقر سلام الله عليه لأبي محمد، يقول والله يا أبا محمد، أظنه أبو بصير، والله يا أبا محمد إن فاطمة لتلتقط شيعتها كما يلتقط الطير الحبة الجيدة من الحب الرديء، ويبقى شرار الناس هرج إلى جهنم وبئس المصير. تلتقط شيعتها هؤلاء من ساحة المحشر، بعد ذلك تنشر. بعد ذلك تنشر قميص ولدها الحسين وضمخا بدمائه، ثم تطلب أن ترى ولدها الحسين. ذاك موقف رهيب أحبتي، إذا رأت الحسين تصرخ صرخة الزهراء وتبكي بكاء وترفع صوتها، لا يبقى أحد في ذلك اليوم، لا نبي ولا وصي ولا رسول ولا إمام ولا ملك، إلا يصعق لبكائها وصوتها، يصعق يعني حزينا حزينا، حتى أن جهنم تضطرب إذا سمعت الزهراء تبكي. ثم تقول أي رب احكم بيني وبين من قتل ولدي. تطلب الحسن، تطلب الحسين، خصوصا الحسين روحي له، هو الإمام الحسن يبكي على الحسين، يقول له لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، ما عندك مثيل أبو علي أبدا يا أبو السجاد، يومك لا مثيل له. هذا يوم رهيب أحبتي، وذكرهم بأيام الله. نحن مسؤولون أمام الله أننا نذكر ويذكر بعضنا بعضا، هذه أيام الله، هذا من الأيام، من الأيام التي سنراها بأعيننا، فنعيشها الآن، نعيشها في هذه اللحظات، ونؤمن بشفاعة محمد وأهل بيته، نؤمن بها. ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هذا حديث مدهش من المؤمنين، هذه شفاعة، لأنه الأصل في القضية إذا كانت الولاية موجودة الشفاعة تعمل. الولاية موجودة، عندك ولاية لعلي بن أبي طالب لأمير المؤمنين لأهل البيت، عندك مودة لهم، الشفاعة تنالك، شفاعة تنالك. لكن لاحظ إذا الولاية ما موجودة الشفاعة تسقط من الأساس. هذا واحد يبغض أهل البيت ينصب العداء لهم، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، فممكن شفاعة؟ لا، ما تنال الشفاعة، لأن الأصل أن يكون عنده دين، لا يشفعون إلا لمن ارتضى دينه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت ارتضى دينه، ارتضى رضيت، اجمع هذه مع بعضها، تطلع الشفاعة لأصحاب يوم الغدير اللي يؤمنون بالغدير، يؤمنون بولاية أمير المؤمنين، وهذا هو الحق وغيره ما يصير حبيبي. لأن الذي يترك الغدير يركد أن الشفاعة لا تكون إلا لمن يوالي هؤلاء اللي هم ضد يوم الغدير. إذن أين الحق؟ الحق لا يتعدد، قلنا قبل لحظات الظلمات متعددة ولكن النور واحد، لأنه حق. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: الله الله في دينكم فإنه دين لا تقبل بغيره، لا تغفر بغيره، السيئة تغفر به السيئة ولا تقبل بغيره الحسنة. ثلاث أنماط يذكرها الإمام، أنا ذكرتها الآن من خلال الحديث. بغير هذا الدين الحسنات ما تقبل، وبهذا الدين السيئات مغفورة، فهل هناك أعظم من هذا الدين؟ فلذلك موقف رهيب، موقف رهيب، تكاد السماوات يتفطرن منه. الشفاعة موجودة في القرآن الكريم، الوسيلة موجودة، نتوسل بهم إلى الله. لماذا؟ الآن أبين لكم هذه الملاحظة وأنتقل بكم إلى عمق البحث في الآية المباركة التي قرأناها عليكم. أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها، هذا شيء تعلمونه أنتم، تحفظون هذه القاعدة. يعني كيف؟ الله يعطينا الماء والخبز، لكن يعطينا الخبز من خلال الأرض، ولا الخبز ينزل من السماء لنا؟ الخبز منين يعطينا رب العالمين؟ ما يعطينا من الأرض؟ هذا مثال يجب أن نلتفت إليه بشكل جيد، مثال واضح وبسيط لكنه عميق جدا. الله يعطي الأشياء، يعطينا ويرزقنا لكن بأسباب. الله يعطينا الخبز والماء، الماء من السحاب والأنهار والعيون والبحار. إذن في مصدر، يوجد مصدر للماء، الله أعطاني ماء سقاني، لكن سقاني من السحاب، بواسطة السحابة أعطاني الماء. الله أعطاني الخبز رزقني، لكنه رزقني من خلال الأرض، أعطاني من الأرض. الله رزقني الثمر، لكن الثمر أعطانيه من الشجر، في شجرة موجودة قال لي: تريد الثمار؟ اذهب إلى هذه الشجرة وخذ الثمر. إذا وقف واحد وقال: لا أنا أريد منك تفاحة، تنزل إياها من فوق، يقول: هذه التفاحة موجودة في شجرة التفاح، أنا وضعتها هناك، اذهب وخذها. تريد برتقال؟ اذهب إلى شجرة البرتقال. تريد تمر؟ هذه النخلة عمتكم موجودة، خذ التمر منها. يقول: لا أنا أريد تمر من عندك، تنزل لي من السماء وآكله. الله سبحانه وتعالى يقول: أنا جعلت الأمور تجري بأسبابها، أنت تريد الخبز أنا أعطيك الخبز من الأرض، تريد الماء أعطيك الماء من السحاب والأنهار والعيون والبحار، تريد الثمر أعطيك الثمر من الشجر، تريد العسل العسل من النحل، يا رب اعطيني ملعقة عسل من عندك، هذا النحل ما يعجبني. رب العالمين يقول: لا يمكن، ما ممكن، في أسباب، أنا أرزقك، أنا صاحب العسل، وأوحى ربك إلى النحل، لكن العسل في النحل، اذهب إلى النحل وكل العسل هنيئا مريئا. أنا أريد حليب يا ربي، اذهب إلى ضروع الأنعام وخذ الحليب. لا أريد حليب من السماء ينزل في إناء في قدح، يقول: اذهب إلى ضروع الأنعام وخذ الحليب. أنت تريد التمر، اذهب إلى هذا الشجر وخذ التمر. إلهي أريد النور والضوء، النور والضوء أنا أعطيك ضوءا ونورا، ولكن من الشمس والقمر. اسمع، تريد نور وضوء من الشمس والقمر، أريد حرارة، الحرارة من الشمس، أعطيك من الشمس الحرارة. والأمثلة أمامك واضحة. طيب الآن تريد العلم، اذهب إلى مصدر العلم، فاسألوا أهل الذكر. هذا بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا بيت علي وفاطمة، أنا مدينة العلم وعلي بابها. أخذ العلم من هناك، تريد العبادة منهج خذه من رسول الله، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، تريد الشفاعة توسل بهؤلاء الطيبين. أنت يا ابن آدم مذنب وأنا ما قبلت التوبة حتى من الأنبياء الذين هم لا يعصون الله ما أمرهم وهم بأمره يعملون، هاي من باب ترك الأولى أو حتى باب ترك الأولى فيه حديث، لكن على ظاهر القضايا هذا آدم تلقى من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات، الكلمات قال يا رب أقسم عليك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا ما تبت علي. فهذه نقرأها، أنتم تقرؤون هذا الشيء في القرآن، يا قوم يا عالم أنتم تقرؤون القرآن وتعلمون أن آدم ما قبل الله توبته إلا بأهل البيت، إلا بمحمد وأهل بيته، فتلقى آدم من ربه كلمات بنص العبارة، وكتب السنة والشيعة يقولون الكلمات هي محمد وأهل البيت، فكيف الله ما يقبل التوبة من آدم إلا بالتوسل بمحمد وأهل بيته، ويقبل التوبة من أولاد آدم من دون محمد وأهل بيته؟ تقبلون هذا الكلام؟ يعني أبونا النبي المعصوم، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، الأب المعصوم النبي الذي جئنا من نسله نحن، الله ما قبل توبته إلا بأن توسل بالنبي وأهل بيته، أو أنت حضرتك تريد الله يقبل التوبة من دون أن تتوسل بالنبي وأهل البيت؟ ممكن هذا المنطق يقبل أحد أحبابي؟ وأنا أتعجب ممن يقول أنا حائر لا أعرف الطريق. يا عم الطريق واضح أمامك، ليش أنت حائر على اليمن يعني؟ ها؟ كمن يملك، كمن يمسك بيده فانوس في عز الظهيرة والشمس في كبد السماء وهو يمشي بالفانوس يقول أريد أشوف دربي يسوي لي طريق، وينكم؟ ما هاي الشمس أمامك، ما تطلع عليها، أنت مشغول بالفانوس اللي بإيدك، طلع على الطريق. إذا اتجهت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، شاهد، الرسول شاهد، يعني هذه الشهادة والحضور عند رسول الله لا ينقطع بموته أبدا، لأنه لو كان إذا مات الرسول سقطت مواصفاته لا يمكن للقرآن أن يخاطبه، لأنه لا زال القرآن يخاطبه، يا أيها الرسول إذا قلتم مات النبي وماتت أخلاقه، فلماذا القرآن يخاطبه إلى هذه اللحظة؟ لمن هذا الخطاب موجود الآن بالقرآن؟ كان يقول الرسول بعد وفاتي لا تقرأوا يا أيها النبي، يا أيها الرسول اتركوها لأنها خلص، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، شاهد يعني حاضر، الرسول حاضر معانا، لأنك بالصلاة تسلم عليه، تسلم عليه وتصلي عليه وعلى أهل بيته، اللهم صل على محمد وآل محمد. يا أيها الرسول، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، واستمر بالقراءة، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فنحن نأخذ النور من الشمس لدنيانا، ونأخذ النور من الرسول لديننا وعقيدتنا، لأنه يقول وسراج منير، ولما يقول حسين مني وأنا من حسين وهو سراج منير، يقول إن الحسين مصباح الهدى، هنا سراج وهنا مصباح، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، هذا طريقنا واضح، ما في مشكلة أبدا. فانتبهوا أحبتي، فإذا كانت المصادر كلها تقول لك أنت تريد خبز من الأرض، عسل من النحل، لبن من ضروع الأنعام، ماء من السحاب والأنهار والعيون والبحار، ضوء من الشمس والقمر، حرارة من الشمس، فالشفاعة ممن تأخذه؟ الشفاعة من محمد وأهل بيته. أحبابي هذا الحق، الحق الله تبارك وتعالى جعله هكذا، لذلك عندما أعطاك الضوء من الشمس قال توسل بالنبي، فكل خطب يهون إذا توسل بالنبي، ولا تجزع إذا ما حل خطب، فكم لله من لطف خفي، يدق مداه عن فهم الزكي، وكم يسر أتى من بعد عسر وفرج كربة القلب الشجي. إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي، توسل بالنبي فكل خطب يهون إذا توسل بالنبي. أبو طالب كان ينظر إلى رسول الله يقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. كانت الزهراء تقرأ هذه الأبيات في اللحظات الأخيرة من وفاة أبيها رسول الله، من حياة أبيها. فرسول الله يسمعها تبكي وتنعى وهي واقفة عليه، تقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. فتح عينه قال: بني فاطمة لا تقولي هذا الكلام، هذا كلام عمك يا أبي طالب. ذكر أبو طالب: ولكن قولي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أحد المؤمنين الأولياء هذا موجود هنا رجل من الطيبين الأطهار أنا أعرفه، يقول: أنا كأني سألت الإمام الصادق، هكذا توجهت إليه، هكذا اسأل أئمتك، توجه سلم على الإمام ويجبك الإمام يجاوبك. قلت له: سيدي ابن رسول الله، لماذا رسول الله قال للزهراء لا تقولي هذا الكلام؟ الزهراء كانت تقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه. وإذا الإمام الصادق يقول لهذا الرجل اللي هو من المؤمنين، يأتي في عالم المنام وأهل البيت يقولون: من رآنا فقد رآنا، فإن الشيطان لا يتمثل بصورتنا. قال له: يا مؤمن، لو أصرت فاطمة على قولها لما قبض رسول الله، لأنها تقول: وأبيض يستسقى الغمام. يستسقى هذا فيها ديمومة واستمرارية، فعل مضارع. الزهراء تقول: يستسقى الغمام بوجهه، ما يمكن لملك الموت يقبض روحه أبدا، الله يعطل ويؤجل. لذلك الرسول قال: بني فاطمة لا تقولي هذا الكلام، لأن ملك الموت واقف على الباب كان. لكن قولي: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. انظر إلى عظمة الزهراء ومكانتها، لو أصرت الزهراء، لو استمرت بالقراءة لما قبض رسول الله. هذه فاطمة لمن لا يعرفها. فلاحظ المسألة هكذا تأتي: يا أيها الذين آمنوا، هنا أمامك مهرجان من الفكر، بحر من المعاني. يا أيها الذين آمنوا يريد أن يقول لك، لكن يجب أن تستعد لهذا القول. يريد أن يعطيك هذه العطية، لكن يجب أن تهيئ نفسك لاستقبالها. بأي شيء تهيئ نفسك؟ بالتقوى. التقوى منظار النفس. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله. أنا بعيوني أرى الأشياء، هاي عين بدني، لكن التقوى عين نفسي، واليقين عين قلبي، والإيمان عين روحي. هناك عيون موجودة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وبعد ماذا يا مولاي؟ أنت تخاطب المؤمنين يا ربي، جلت وعزت قدرتك وجلت أسماؤك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ابتغوا إليه الوسيلة، تريد أن تصل إلى الله يجب أن تكون عندك وسيلة، والوسيلة هي فيها التوسل. الوسيلة درجة عالية في الجنة هناك اسمها، لكن الذي يمثلها في الحياة هو النبي وأهل بيته، يجب أن تلتفت إليهم. هذا آدم توسل بالنبي وأهل بيته، هذا نوح لما اضطربت السفينة وهي تجري بهم في موج كالجبال قال: إلهي أسألك بحق محمد وآل محمد إلا نجيتنا يا مولاي من الغرق، فاستجاب له ربه. الأسماء الخمسة اللي موجودة على السفينة، جبرائيل جاء بالألواح: هذا محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، جعل لها خمسة أضلاع ومسامير أوتاد، على الأوتاد أسماء الخمسة أصحاب الكساء. نوح يقول: نظرت إلى الوتد الذي عليه اسم الحسين رأيته يجري دما، فكلما ذكرته بكيت. هكذا ويتحدث عنهم ذاك الخطيب الكبير رحمة الله على روحه الطاهرة، يتحدث عنهم وعنده صانع، يعني نحن نقول صانع، عنده واحد يقرأ له مقدمة، يصعد أمامه يقرأ له مقدمة. وكان يوم وفاة الزهراء سلام الله عليها، وذيك الحالة الطيبة اللي عند هؤلاء سبحان الله، فيذكر هذه الأسماء كلها. بعدين يتخطى اسم فاطمة، يقول هذه أضلع، هذا ضلع رسول الله في السفينة، وهذا ضلع علي، وهذا ضلع الحسن، وهذا ضلع الحسين سلام الله عليه. فذاك الصانع التلميذ يقول له مولانا أنت من العلماء الكبار أصحاب الفقه، لماذا تركت ضلع فاطمة ما تحدثتنا عنه؟ قال لأن ضلع فاطمة مكسور، فماذا أحدثكم عنه؟ هذه كلها كانت عند الأنبياء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. بعد ذلك قال وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إذا عندك الوسيلة، عندك الإمام، عندك الولاية، هنا تنطلق في الجهاد. أولا جهاد النفس، وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. يكون عندك إمام، يكون عندك طريق صحيح، تكون الرؤية واضحة أمامك. إذا جاهدت نفسك وجاهدت نفسي وانتصرت فأنا أكثر انتصارا على أعداء الله، لأن الناس والمجتمعات والأمم تتعرض لنوعين من الغزو: الغزو العقائدي الفكري الثقافي، والغزو العسكري. الغزو العسكري يستهدف الأبدان، يقتل الناس، يفجرهم، هذا غزو عسكري. لكن الأخطر من الغزو العسكري هو الغزو الفكري العقائدي، اللي الآن نحن تحت رحمة الغزو الفكري والعقائدي بفعل هذه القنوات الفضائية التي تضخ ملايين الأطنان من الفكر الهدام على أسرنا وعوائلنا في كل يوم. هذا غزو فكري، هذا غزو عقائدي. الغزو العقائدي هذا معناه لإضعاف العقائد عند الشباب. شباب إما يأخذوهم عن طريق المخدرات، عن طريق الخمر، عن طريق الحشيشة، عن طريق القمار، عن طريق الاستهتار، عن طريق الميوعة والفساد، عن طريق إشاعة الفاحشة في المجتمع. هذا جانب. الجانب الآخر للشباب أنهم يهزون عقائدهم. أنت تؤمن بإمام غائب، فأين هو؟ لماذا لا يظهر؟ هزوا عقائد الشباب، لاحظ كيف. أنت تؤمن بكذا، لماذا لا يكون كذا؟ وتشوف الكذب والزيف والدغل والدجل والدغل كله مع بعض. تطلع تسمع بعض الأشرطة تتحدث، هذا شريط كاسيت اليوم أنا سمعته الخطيب يتكلم، يقول للناس يا جماعة أنا قرأت كتاب الكافي لشيخ الكليني، فالشيخ الكليني ينفي نفيا قاطعا وجود الإمام المهدي، يقول ما إلى وجود ولا مولود أبدا. شريط والخطيب معروف وموجود. عجيب. طيب أنت هذا الكافي موجود، ما تفكر هؤلاء المستمعين ما تحترمهم أنت؟ يروحون للمكتبة يطلعون كتاب الكافي، أصول الكافي، في الجزء الأول في ولادة 14 معصوم يتحدث أوراق طويلة عن ولادة الإمام المهدي الشيخ الكليني بالكافي، كيف أنت تقول قرأت الكافي والكافي ينفي وجود الإمام المهدي؟ هذا هكذا. إذا كنت لا تستحي فاصنع ما شئت، وإلا هذا بلاء بالشريط وصوته واسمه، ويقول الكافي الكليني بالكافي ينفي وجود الإمام المهدي. سبحان الله. والكليني رحمة الله عليه كتب الكافي في أيام الغيبة الصغرى في عصر النواب الأربعة، وعنده بحث طويل وعميق وجميل حول ولادة الإمام المهدي سلام الله عليه ليلة النصف من شعبان سنة 255 للهجرة، وهذا موجود. فأنت لاحظ الانترنت لما تدخل على المواقع تشوف الكذب والدجل والزيف، تلاحظ عجيب عجيب هكذا، لأنه القضية أساسا يريد أن يشكك بعقائد الناس، بعقائد الشباب، يشكك فيها تشكيكات. فهذه لذلك نحن اليوم ملزمون أكثر من أي وقت مضى أن نحفظ هؤلاء الشباب، ونحفظ أنفسنا، ونحفظ عوائلنا، وننطلق من مدرسة أهل البيت، ونطلق صوت أهل البيت. الإمام الرضا سلام الله عليه يقول اذكروا محاسن كلامنا. الآن أنا رأيي هذا، الآن اترك الخلافات التاريخية، الآن اتركها جانب، خليها على جانب. الإمام يقول اذكروا محاسن كلامنا، فإن الناس لو عرفوا محاسن كلامنا اتبعونا. تسمع كلامهم، يجيك واحد عن الإمام يقول لك الإمام يقول من أعطي أربع لم يحرم أربعا، من أعطي الدعاء أعطي الإجابة، ومن أعطي الشكر أعطي الزيادة، ومن أعطي الاستغفار أعطي الرزق والتوبة. شنو هذا الكلام؟ هذا الكلام العظيم. أو الإمام الصادق يقول عجبت لمن خاف شيئا كيف لا يفزع إلى قوله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل، فإني سمعت الله يقول بعقبها فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. يعني يوجه الناس، يوجه الأمة إلى القرآن، إلى الفكر، إلى سنة النبي، السنة الحقيقية الصحيحة الجامعة لا المفرقة، لا تجمع القلوب وتجمع الناس جميعا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا. فالجهاد جهادان، جهاد النفس ضد الغزو العقائدي. ألا لاحظت؟ هناك غزوان يتعرض لهما المجتمع، غزو عسكري وغزو عقائدي. الغزو العقائدي أشد إيلاما من الغزو العسكري، لأن الغزو العسكري يصفي جسد الإنسان، شخص الإنسان، بينما الغزو العقائدي يصفي شخصية الإنسان، يأخذ منه دينه، يأخذ منه. وقسم لا قسم، يعني حتى إذا محاولات، نحن رأينا حزب البعث في العراق 40 سنة ماذا صنع؟ هل استطاع أن يغير عقائد الناس؟ بالعكس، شوفوا الآن أيام الزيارة 40 ملايين يذهبون إلى كربلاء يبكون، بمجرد أن وقع الطاغية مجالس الحسين في العراق في كل مكان، في كل قصبة وناحية وقضاء ومدينة ومحافظة، في كل مكان علم الإمام الحسين والبكاء عليه. الاتحاد السوفيتي، الاتحاد السوفيتي ما استطاع، لا ليلين ولا ماركس ولا غيره ولا أبدا أبدا، واستمروا تعلمون قرابة 70 سنة، وقتلوا من الفلاحين أكثر من 40 مليون. أرادوا أن يغيروا عقائدهم، وإذا بمجرد أن وقع الاتحاد السوفيتي والدول الكبرى اللي تابع الاتحاد السوفيتي أيضا راح تسقط. أنتم كنتم تنتظرون يوم من الأيام الاتحاد السوفيتي يسقط ويقع؟ في لحظة واحدة فتحنا عيوننا في الصباح وإذا هذا المارد العملاق اللي يخوف الناس وقع وتمزق، وإذا الناس نفسهم اللي في الاتحاد السوفيتي رجعوا إلى مساجدهم وحسينياتهم ومجالس العزاء. وين أنتم؟ قالوا نحن نقيم مجالس العزاء في السراديب، في بيوتنا، القرآن في بعض المدن في السوفيت، القرآن نسخة ممنوعة، اللي عند القرآن يعدم هو وعشيرته. وهي نفسها كانت في العراق أيضا، كانت في العراق نفس الشيء. هنا أنا هنا في هذا البلد واحد التقيته والتقيت به وبأخيه، قلت له سمعت أن فلان من المؤمنين، هذا كان في السماوة، هجموا على داره وقتلوه، لماذا هؤلاء اللعناء قتلوه؟ عندك أنت صلة مع واحد منهم؟ ما سألته؟ قال سألته. قلت ماذا قال لك؟ اسمعوا الجواب بالله عليكم. الآن ماذا تصورون؟ هذا قتله وقتل عائلته وأولاده وحرق داره. قلت بأي جريمة؟ لماذا؟ هذا رجل مؤمن طيب ما عنده علاقة بأي شيء. قال قلت له لماذا قتلته؟ قال كيف ما أقتله؟ أنا دخلت في بيته وجدت في البيت 4 ترب، تربة هاي اللي يصلون عليها، والله العظيم حق هذا المنبر، هذه سمعتها من عنده، وبقى يهتز ويبكي مسكين. ذاك اللعين يقول أنا دخلت في بيته وجدت في بيته 4 ترب، وشلون ما أعدمه هو وأهله. ولذلك في أيام الطاغية في العراق قسم من الناس المؤمنين يروح يشتري خمر، يشتري من الخمارة ويظهر نفسه أمام الناس أنه يشرب خمر. حتى اللعناء هؤلاء اللي يكتبون للسلطة، اللي يشتغلون بالمباحث وبأمن الدولة، فما في أمن لدولة، أي دولة فيها أمن؟ هذا أمن صدام هو؟ وإلا أمن الدولة الإسلام يقره ويحفظ أمن الدولة ويحترم أمن الدولة، الدولة التي تحترم مواطنيها وتحترم رعاياها على الرأس. لكن هي كانت دولة موجودة في العراق حتى واحد يحترمها؟ فهؤلاء حتى الزبال اللي يحمل المزبلة، يحمل النفايات، هو يشتغل عندهم، يعاين على المزبلة، يكتب أنه هذه المزبلة ما فيها قناني خمر، يكتب الكتاب. هذا مسكين يضطر يروح يشتري خمر ويدلق الخمر بالبالوعة، وكل يوم يخلي قنينة خمر بالمزبلة. هذه أنتم داخلة بعقولكم شايفيها، هذا الشعب كله يعرفها اللي الآن يسمعني. حتى الزبال اللي يحمل المزبلة يكتب أنه وجدت قنينة خمر بهذه الزبالة. إيه إذن هذا مثقف، ما لكم شغل فيه، هذا يشرب خمر ما لكم شغل فيه. أما إذا ما وجد في سبحان الله، إذا ما وجد في كتيس النفايات زجاجة خمر والعياذ بالله، يكتبون عنه هذا ما يشرب خمر. إذا ما يشرب خمر إذن سلطوا عليه الأضواء، هجموا عليه، حاصروه. أنا أذكر قبل أكثر من 30 سنة في نفس بغداد في البياع كان عندنا مجلس كان موجود، وعلى مقربة من المجلس كان مكان فيه سينما وملهى، فرجال الأمن والشرطة اللي خاصين بالبعث ومشي العفلق هاجموا المجلس بعد الانتهاء منه، فأخذوا الشباب مساكين، شباب حاضرين يسمعون أخذوهم. الآن مسكوا واحد من الشباب، مسكوه قال لهم لا أنا كنت بالملهى، كنت بالسينما. بارك الله فيك، يلا روح ما نشغل معك. الآن أنا ما أدري هو قال لهم هذه الكلمة على سبيل الخلاص والاستنقاذ يستنقذ نفسه أو حقيقة كان هنا. المهم هذا الشيء حصل، قال أنا ما كنت بالمجلس، والله أنا كنت لا بالسينما كنت بالملهى. بالملهى عظيم، اطلع ما نشغل فيك، روح امشي. فاللي يربي شباب على الملاهي ويربي شباب على الخنا ويربي شباب على الفساد والاستهتار ويربي الشباب على ملاحقة أعراض الناس ويربي الشباب على الحشيشة والمخدرات والقمار والخمر، كيف يمكن أن ينتج هؤلاء الشباب ويبدعون ويحفظون المجتمع ويحملوا الرسالة؟ لا يمكن. ولكن مع ذلك أحبتي يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. مع هذا كله لاحظتم عندما سقط الطاغية، شوفوا العراق ماذا حصل، الاستثناء يؤكد القاعدة. لكن هذا نفس الشيء في الاتحاد السوفيتي، يقول القرآن نحن هكذا من وراء الجدران، هذا القرآن يا جيراننا، القرآن راح يوصلكم الليلة الساعة 2، استعدوا نعطيكم إياه من فوق السطوح. أي عظيم، فيأخذونه. كم يوم راح يبقى عندكم؟ أسبوع، يلا أسبوع موعد ختمون القرآن ترجعون إياه، لأنه في عائلة أخرى نريد نعطيهم إياه قرآن. إذا اكتشفوا القرآن في هذه الأسرة تذبح الأسرة عن بكرة أبيها. هذا الظلم أحبتي، ولكن الله لهم بالمرصاد. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. هذا المظلوم جالس بالليل يبكي يقول أنت ظلمتني وراح تنام، تلتذ بنومك، جرحت مشاعري، حطمت حياتي، كسرت أسرتي وراح تنام أنت. فأين الواحد الديان الذي لا ينام؟ أين الذي عيناه ترعى العباد؟ الإنسان هكذا يكون. ولذلك هذه الحسرة، حسرة المظلوم، يبقى لها أثر، الآهات والحسرات. شايفين تعقيدات الأمور في بعض المجتمعات؟ ملاحظيها كيف سببها الحسرات، حسرات والآلام. نفس المهموم لأمرنا ولحزننا عبادة، الإمام يقول أنت مهموم لهم، هذه عبادة لكن تترك أثر في نفسك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. أما بعد، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة. الجهاد مو معناه التفجيرات والإرهابيين والخونة، لأنك تجاهد نفسك في سبيل الله، بعد ذلك تهيئ نفسك لحفظ بلدك، لحفظ دينك، تجاهد العدو إذا هدمك العدو. التفت القصة وين تأتي هنا. يقول فالمجتمع يتعرض لنوعين من الغزو، الغزو العقائدي الثقافي والغزو العسكري. ولذلك الغزو العقائدي الثقافي يقف العلماء ضده، والغزو العسكري يقف الشهداء ضده. ومن هنا جاءت العبارة أن مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء. لماذا؟ لأن مداد العلماء يعني القلم، الكتابة، الحبر، العلم، مداد العلماء هو الذي يحرك قوافل الشهداء. مداد رسول الله هو الذي حرك جعفر الطيار، مداد رسول الله هو الذي حرك حنظل غسيل الملائكة والشبان الذين قتلوا في يوم بدر وأحد والأحزاب والخندق وخيبر. هذا المعنى الدقيق أحبتي. لذلك يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، مبدئيا التقوى، فإذا اتقيتم الله ابتغوا إليه الوسيلة. هذه الوسيلة، احنا ما عندنا غير محمد وأهل البيت وسيلة. اللهم إنك تعلم، لو أننا نعلم أن عندك أفضل من محمد وأهل بيته لاتخذناهم وسيلة، ولكن ما يوجد أحد أفضل من محمد وأهل البيت. لذلك إذا توسلت الآية الكريمة تقول اتقوا الله، تقوى بالقلب، يكون القلب منكسر. هذا حجي مؤمن طيب عنده حاجة يريد قضاءها ما تقضى، كتب رسالة إلى الوزير الفلاني ما قضاها، إلى الملك الفلاني، إلى السلطان، إلى الأعيان، إلى الشخصيات ما قضيت. قال أنا وين رايح؟ صار لي 4 سنين هاي القضية مالتي وحاجتي ما قضيت وقلبي منكسر، أنا أكتب رسالة لله. إحنا عندنا هذا الشيء موجود، تكتب رسالة إلى الله، تكتب رسالة إلى رسول الله، تكتب رسالة إلى الزهراء، تكتب رقعة رسالة إلى الإمام علي سلام الله عليه، تكتب رسالة إلى الإمام الحسن، تكتب إلى الإمام الحسين، تكتب لكل الأئمة. ورقعة الإمام المهدي معروفة ومحفوظة، أنك تكتب رسالة للإمام المهدي وتلقيها في البحر، تلقيها في البحر وتقول يا عثمان بن سعيد العمري أحد نواب الإمام، هذه رقعتي ورسالتي، أوصلها لسيدي ومولى، وترميها تصل. هذه عقيدتنا أعزائي، هذه عقيدتنا. لاحظ كيف انت بالانترنت كيف تتعامل مع الانترنت، هاي قضايا الانترنت يقرب المعنى لك. هذه قضية في العرش، قلبك اذا انكسر وانصدع اهتز العرش الى في لحظة واحدة. بعضهم يتعجب من الانترنت كيف يعمل، لا شوف هذا المعنى الكبير. فهذا الرجل المؤمن قام كتب رسالة، قال الهي، رسالة انا قرأتها رسالة رقيقة، يقول الهي وسيدي ومولاي، أنت تحب الحبيب فتسأله سؤال يطيل عليك الجواب. أنت سألت موسى قلت وما تلك بيمينك يا موسى، سؤال موسى أطال في الجواب، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. إلهي نظرت إلى يوسف عمره 9 سنين ألقي في البئر فأرسلت إليه جبرائيل وقلت له يا جبرائيل إذا ارتطم يوسف بصخور البئر وأحجاره أنزع منك قوتك، فنزل جبرائيل بأقل من طرفة العين وأسرع من أي سرعة في الوجود، ودخل وحمل يوسف وسأله، قال من أنت؟ قال أنا يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الله. جبرائيل يحكي معه، هذا كاتب الرسالة، يقول له يا إلهي جبرائيل انطلق لأنه يحب يوسف وأنت تحب يوسف، فيسأله ما الذي جاء بك إلى هنا؟ قال إخوتي ضربوني ورموني في هذا المكان وتركوا أبي يبكي علي. قال أنت مشتاق لأي شيء؟ قال أنا مشتاق لرحمة الله. قال أنا مشتاق لرحمة الله. قال أما تريد أن تخرج من هذا المكان؟ قال ذلك إلى ربي، إن شاء أخرجني وإن شاء أبقاني، ولكن أنا قلبي عند أمي وأبي لأنهما يبكيان علي. قال له يا يوسف اسمع أنا أعلمك، هذا الرجل يكتب أنا أقرأ لكم الرسالة، أعلمك دعاء، تذكر 5 أصحاب الكساء بس تذكرهم الله سبحانه وتعالى يخرجك من هذا المكان. قال ومن هم؟ قال تذكر محمدا وعليا وفاطمة والحسن والحسين وتقسم على الله بهم على الله، الله بتوسلك هذا يخرجك من هذا المكان. فرفع يديه ودموعه تجري وقال اللهم بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا ما أخرجتني، اللهم ارحم ضعفي وصغر سني يا مولاي أنا صغير. يقول أخرجه فيا ربي أنت هكذا، ثم يقول صاحب الرسالة، يقول يا ربي جلت قدرتك، أنت صار لك أربع سنوات ساكن في قلبي. ما يقول إني عند المنكسرة قلوبهم، يعني أنا قلبي منكسر صار لي أربع سنوات، عندي حاجة وكاسرة قلبي. وشلون هذا صاحب الحاجة اللي ينكسر قلبه الليل كله والنهار يبكي ودموعه تجري؟ كثير الآن بالملايين جالسين يبكون ودموعهم تجري، لأن من يسمع؟ من حاكم وخصومي الأقدار؟ من حاكم وخصومي الأقدار؟ سبحان الله. يا ربي صار لك أربع سنوات ساكن في قلبي وما تخرج من قلبي، أنت لا تدفع الأجار ولا تخرج. شو الكلام؟ أنت ساكن في قلبي، ادفع لي أجار السكن يعني خلص حاجتي، أو اخرج من قلبي. كيف يخرج من قلبك وأنت مؤمن؟ فقد الله حاجته، كتب لأنا أقسم عليك يا ربي بحق محمد وأهل بيته، أقسم عليك بمظلومية الصديقة فاطمة الزهراء، أقسم عليك بقبرها المجهول، بدفنها في الليل، أقسم عليك بالحسن المظلوم. بعدين يبكي ويبكي في الرسالة يقول له: إلهي أنا إذا أذكر الحسين ما أملك نفسي، وأنت أرحم يا مولاي، أنت أرحم بهذا الشيء. فقضيت له حاجته. التوسل، ما توسل أحد بمحمد وأهل بيته إلا وقضيت له حاجته. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنتم معي هالشكل دقيقتين، اسمعوا الآن، حضر حاجتك، حضرها وانت خاشع ودموعك تجري وقلبك منكسر، واذكر اليتامى اللي في عالمنا الإسلامي اليوم، اذكر الأرامل، اذكر البيوت المحطمة، اذكر هذه الفتاة التي اتصلت معي مؤمنة قبل أيام في مكان من بلاد الله العريضة، وقالت أنه بعض العصابات هاجموها وقتلوا أختيها، عندها أخت عمرها 13 سنة وواحدة عمرها 15 سنة، يقول قتلوا أختي أمام عيني وقتلوا أخي وأخرجوا أبي، وتبكي مذعورة فزعة خائفة. اذكروا هؤلاء، اذكروه كلهم. وإذا خرجتم إلى البيت فصلوا ركعتين للإمام صاحب العصر والزمان لقضاء الحاجة، وسألوه بتعجيل الفرج: يا سيدنا ومولانا، يا سيدنا ومولانا، يا سيدنا ومولانا، إلى متى أحار فيك يا مولاي؟ وإلى متى عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى؟ إلى السلام عليك يا رسول الله، يا أبا القاسم، يا محمد بن عبد الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، ونسألك وندعوك يا أبا القاسم، يا إمام الرحمة، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا. هذا صوتك الحزين. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها اشفع لنا عند الله، يا أبا الحسن والحسين، يا أمير المؤمنين، يا سيدنا ومولانا، يا حجة الله على خلقه، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا. أريد قلبك يحكي، مو بس لسانك، قلبك، قلبك ها، اشفع لنا عند الله. يا سيدتنا ومولاتنا يا فاطمة الزهراء، سيدة نساء العالمين، أنا أعلم أنك يا سيدتي حزينة، وأعرف يدك على ضلوعك الآن سيدتي، وتذكرين أبنائك وتبكين عليهم، لكن احنا عندنا حاجات يا سيدتي بحقك على الله. يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله، يا وجيهة عند الله اشفعي لنا، يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. يا أبا محمد، يا حسن ابن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين أيها السجاد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا محمد ابن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها يا جعفر ابن محمد يا ابن رسول الله أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله يا وجيها عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا حضروا حوائجكم كلها إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الجواد التقي ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله أيها الإمام العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله أيها الإمام القائم المنتظر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيهان عند الله اشفع لنا عند الله. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة مع الصلوات.